بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن سلمة بن صخر البياضي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المظاهر واقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة. رواه ابن ماجه والترمذي. قال: وعن أبي سلمة، عن سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعطاه مكتلا فيه 15 صاعا، فقال: أطعمه 60 مسكينا، وذلك لكل مسكين مد. قال: رواه الدارقطني وللترمذي معناه. قال: وعن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. قال: رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي، وهو حجة في تحريم الوطئ قبل التكفير بالإطعام وغيره. قال: ورواه أيضا النسائي عن عكرمة مرسلا، وقال فيه: فاعتزلها حتى تقضي ما عليك. قال: وهو حجة في ثبوت كفارة الظهار في الذمة. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالظهار، وقد عرفنا في درس ماض أن الظهار أن يقول الرجل لامرأته: هي علي كظهر أمي. هذا أصل ما كان الناس يقولون في الظهار، يشبه الرجل امرأته بظهر أمه، من حيث إن الأم تحرم عليه فجعل الزوجة كالأم. وإنما اختير الظهر من بين سائر الأعضاء لأن الظهر موضع الركوب، ولما كانت المرأة مركوبة للرجل استخدم العضو المناسب في التحريم. وذهب جماعة من أهل العلم أشار إليهم الإمام الشوكاني رحمه الله بأنهم الجمهور إلى أن التحريم مقصور على استخدام الظهر، أن يقول الرجل للمرأة أنت علي كظهر أمي، فلو شبهها بعضو غير الظهر فلا يكون ظهارا. وكذلك لو شبه المرأة بغير الأم لا يكون ظهارا. ونقل عن الإمام الشافعي وأحمد إلى أن التشبيه يكون في الأم وفي غيرها من المحرمات كالأخت والبنت وكل المحرمات من النساء، بل إنه لو شبهها بالبهيمة يكون ظهارا لأنها مما يحرم عليه. لكن اقتصروا على المحرمات على التأبيد، وبعض أهل العلم تعداه إلى المحرمات على التوقيت، يعني كزوجة العم وزوجة الخال وعمة المرأة وخالة المرأة، لأنهن وإن كن محرمات فتحريمهن تحريم مؤقت. قالوا لو شبه زوجته بواحدة من هؤلاء يكون ظهارا أيضا، لأن الغرض من الظهار هو إظهار تحريم المرأة، فيكون بكل ما تحرم أو ما يحرم على الرجل. بل إن من أهل العلم من توسع في ذلك توسعا كبير، فقال لو شبهها بأي امرأة أجنبية عنه فهو ظهار، لأن الغرض من ذلك التحريم وهو متحقق بأي امرأة تحرم على الرجل. وعرفنا أيضا فيما درسناه في الدرس الماضي من أن الظهار كان في زمن الجاهلية تحريم على التأبيد، ولما جاء الإسلام ووقع الظهار من بعض الصحابة رضوان الله عليهم جعل الإسلام له حكما خاص، حيث أبطل أن يكون الظهار وتشبيه المرأة بالأم، أبطل ذلك القول وأخبر أنه منكر من القول وزور، وبين أن لذلك القول حكما لمن أراد أن يراجع امرأته ويعاود معاشرتها فإن عليه الكفارة. وبين القرآن الكريم أن الكفارة على 3 مراحل: المرحلة الأولى أن يعتق رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي أن يصوم 2 شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصوم عندئذ يطعم 60 مسكينا. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ظاهر كأوس بن الصامت وكسلمة بن صخر البياضي وغيرهم ممن وقع منه ظهار أن يسلكوا ذلك المسلك. ولم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله ولم يسقط النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكفارة حتى عمن عجز عن الإطعام، فقد أعانه على ذلك ليكفر. انتهينا في الدرس الماضي عند قوله ظاهرت من امرأتي، يعني قول سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد معرفة الحكم إنه ظاهر من امرأته. قال الظهار بكسر الظاء المعجمة، اشتقاقه من الظهر، وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. قال في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر، وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا، ولذلك سمي المركوب ظهرا، يطلق الظهر على الإبل وعلى البغل والحمار الذي يستخدم للركوب. قال فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل. قال وقد ذهب الجمهور، وهذا قول الإمام الشوكاني رحمه الله، إلى أن الظهار يختص بالأم دون غيرها كما ورد في القرآن، حيث قال سبحانه وتعالى الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فجاء النص في القرآن على الأم، ولذلك قال كثير من أهل العلم إن الظهار لا يكون إلا بتخصيص أو بتشبيه الزوجة بالأم، فلو شبهها بغير الأم لا يعد ظهارا. وفي حديث خولة التي ظاهر منها أوس، أي كذلك جاء التعبير بصيغة الأم، حيث قال لها أنت علي كظهر أمي. قالوا فلو قال كظهر أختي مثلا لم يكن ظهارا، وكذا لو قال كظهر أبي. وفي رواية عن أحمد أنه ظهار، يعني لو قال كظهر أختي أو كظهر أبي. ويفهم من هذا أن القول المشهور عن أحمد أن الظهار مقصور في الأم. قال وفي رواية عن أحمد أنه ظهار. قال وطرده في كل من يحرم عليه وطئه حتى في البهيمة. ومعنى وطرده يعني وجعل الحكم مشتمل كل امرأة تحرم عليه، اي اجرى جعل الكلام مضطردا، جعل التحريم مضطردا في كل امرأة تحرم عليه. هذا معنى قوله وطرده في كل من يحرم عليه وطئه حتى في البهيمة. قال وحكى في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وزيد بن علي والناصر والإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه أنه يقاس المحارم على الأم ولو من رضاع. وهنا يعني قد نقف قليل، ما الفرق بين الرواية الواردة عن أحمد وبين ما حكاه عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه؟ لأنه يقول لما حكى عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه وسائر الأئمة الذين ذكرهم وما يروى عن الإمام الشافعي في أحد قوليه، قال إنه يقاس المحارم على الأم ولو من الرضاع، يعني أن من قال لامرأته هي عليه كظهر أخته أو ابنته أو خالته أو عمته أو جدته أو بنت ابنه أو بنت بنته، فهذا يعتبر إيش؟ يعتبر ظهار. لكن قول من قال يقاس، قالوا هذا من باب القياس، وأما المنقول عن أحمد فهو نص، ولذلك قال طرده، يعني جعل الحكم نصا في هؤلاء، والجمهور جعلوه على سبيل الايه؟ القياس، قاسوا المحارم على الأم. فالحكم وإن كان واحد لكن موجب الاستدلال هو محل الخلاف، هل هو يعني حكم نص أو أنه قياس؟ فالإمام أحمد يرى أنه نص، وهؤلاء يرون أنه قياس. قال إذ العلة التحريم المؤبد، ولذلك قالوا ولو من رضاع، يعني جعلوا الظهار يكون في النساء المحرمات على التأبيد، ولا شك أن المحرمات من الرضاع أيضا محرمات على التأبيد. قال وعن القاسم من أصحاب مالك ولو من الرجال، يعني لو شبه زوجته بالرجال ولو من الرجال. قال وعن مالك وأحمد والبتي وغير المؤيد فيصح بالأجنبيات، يعني هذه أيضا رواية عن أحمد وقول لمالك، وهكذا عثمان البتي من أئمة الحنفية وسائر أئمة الزيدية استثنى منهم المؤيد، أنهم يرون أن المظاهرة لو شبه المرأة بأي رجل من الرجال يعتبر ذلك ظهار، لأن العلة كما أشار فيما قبله أنه هو التحريم، فأي تشبيه المرأة بأي شخص محرم يعد ظهارا. لا، هو في قوله فيصح بالأجنبيات هذا تحريم غير مؤبد، أخذوا مطلق التحريم. قوله فرقا، قال بفتح الراء بفتح الفاء والقاف في قوله حتى ينسلخ رمضان، فرقا من الايه؟ من ان يصيب او من ان اصيب في ليلتي شيئا فاتتايع، يعني خوفا، لذلك ظاهر منها. قوله فتتايع، قال بتاءين فوقيتين وبعد الالف ياء، وهو الوقوع في الشر. تتايع فلان بكذا يعني وقع في الشر. قوله فقال لي انت بذاك، وهذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الانكار وعلى سبيل العتب، يعني كيف تجرؤ وتقول مثل هذا القول؟ كيف وقع منك مثل هذا القول؟ أنت بذاك؟ قال لعل هذا التكرير للمبالغة في الزجر، لا أنه شرط في إقرار المظاهر. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله أنت بذاك أنت بذاك أنت بذاك ثلاثا، وهو يقول أنا بذاك. فهل الغرض من ذلك أن يقرره فيما ظاهر به حتى يحكم عليه كما فعل مع ماعز يوم أن قرره بفعل الزنا أربعا، أو أن الغرض هنا المبالغة في الإنكار؟ يقول الإمام الشوكاني إن تكرار قوله أنت بذاك أريد به المبالغة، وليس المراد به تأكيد أو تعديد الإقرار، لأن أمر الظهار يختلف عن أمر الزنا، إذ الزنا فيه حد، وأما الظهار فلا، إذ الغرض أو الغاية منه الكفارة. فلما كان مختلفين حمل التكرار هنا على المبالغة في الإنكار بخلاف الحالة أو حالة الزنا. هذا معنى قوله لعل هذا التكرير للمبالغة في الزجر، لا أنه شرط في إقرار المظاهر. قال ومنها هنا يلوح أن مجرد الفعل لا يصح الاستدلال به على الشرطية. هذه قاعدة كأنه استنبطها، قاعدة أصولية. يقول ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من فعل لا يمكن أن نجعله شرطا في قبول الفعل أو في رد الفعل، إنما الفعل يدل على المشروعية فقط، وأما الشرطية فتحتاج إلى دليل آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسلمة أنت بذاك أنت بذاك أنت بذاك وكرر هذه الأقوال لم يستنبط العلماء منها أن الكفارة لا تثبت على من ظاهر إلا إذا أقر بالظهار ثلاثا أو أكثر، لأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله يحتمل ذلك، ويحتمل المبالغة في الإنكار، فلا يلزم منه أن يكون الإقرار شرطا. هذا معنى قوله ومن هنا يلوح أن مجرد الفعل لا يصح الاستدلال به على الشرطية كما سيأتي في الإقرار بالزنا. قوله اعتق رقبة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم الرقبة بأن تكون مؤمنة، وإنما طلب مجرد الرقبة. فهل يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؟ يقول ظاهر الحديث ما يدل، ظاهر الحديث لا يدل، لكن استنبط العلماء اشتراط الرقبة من أدلة أخرى. قالوا جاء في القتل الخطأ في كتاب الله أنه اشترط أن تكون الرقبة مؤمنة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مسلم فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فهذه الآية اشترطت أن تكون الرقبة مؤمنة. الحمد لله. وفي هذه الآية وهي قوله تعالى الحمد لله، وفي آية المجادلة أو المجادلة لم يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، فذهب الجمهور إلى أن الآية المقيدة أو الآية المطلقة تحمل على الآية المقيدة. ويقول الإمام الشوكاني في الأصل ما عندنا ما يدل على ذلك، بل إن علماء الأصول تكلموا في مثل هذه المسألة، هل يمكن أن نحمل الإطلاق الموجود في حكم على التقييد الموجود في حكم آخر، لأن الآية الأولى كانت في القتل وهذه الآية في الظهار وهما حكمان مختلفان، فهل يمكن أن نحمل الإطلاق الموجود في آية الظهار على التقييد الموجود في آية القتل؟ يقول هذا محل خلاف بين علماء الأصول، لكنه يستأنس بما ورد في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أحد أصحابه أن يعتق جارية لم يأذن له بعتقها حتى سألها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له اعتقها فإنها مؤمنة. قال فهذا الحديث يستأنس به على أن هو يشترط في العتق أن تكون الجارية مؤمنة. قال ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة لأن الآية جاءت مطلقة. وبه قال عطاء والنخعي وزيد بن علي وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله، قالوا لا يشترط في الرقبة المعتقة في الظهار أن تكون مؤمنة حملا على الإطلاق. وقال مالك والشافعي وأكثر العترة لا يجوز ولا يجزئ اعتاق الكافر لأن هذا مطلق مقيد بما في كفارة القتل من اشتراط الإيمان، هكذا علل وبرر من قال باشتراط الإيمان. قال وأجيب يعني ورد القائلون بالإطلاق بأن تقييد حكم بما في حكم آخر مخالف له لا يصح، قال وتحقيق الحق في ذلك محرر في الأصول، يعني إن هذا مذكور في كتب الأصول، قال وتحرير ذلك محرر في الأصول، ولكنه يؤيد اعتبار الإسلام. حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه قال لها أين الله؟ فقالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أو فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأعتقها فإنها مؤمنة. ومحل الاستدلال يقول ولم يستفصله عن الرقبة التي عليه، هل هي رقبة قتل أو رقبة كفارة؟ مجرد ما قال معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم إن علي رقبة وأنا أريد أن أعتق، فقال وأريد أن أعتق هذه الجارية عن الرقبة التي علي، فقال لها صلى الله عليه وسلم سائلا يعني مستفصلا أهي مؤمنة أو غير مؤمنة، فلما عرف إيمانها قال له أعتقها. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم استفصاله عن الرقبة التي عليه أهي رقبة قتل أو رقبة ظهار أو رقبة صيام يعني إفطار في الصيام، فسكوته صلى الله عليه وآله وسلم واشتراطه الإيمان في الرقبة دل ذلك على أن الحكم عام يشمل كل عتق، فيدخل عتق الظهار في ذلك. هذا وجه الاستدلال. نعم. لا هذه قصة غير هذه، غير هذه القصة، لأن تلك القصة كانت بالمدينة، وأما هذه القصة فالرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه رقبة لأن لطمه له على وجهها ما فيه قتل. وأما القصة التي عندنا من حديث معاوية بن الحكم السلمي، هذه يخبر فيها أن عليه رقبة، في عنقه رقبة. قال فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه قال لها أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ أو فقال من أنا؟ فقالت رسول الله. قال فاعتقها فإنها مؤمنة. قال ولم يستفصله عن الرقبة التي عليه. وتمام الاستدلال قال وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فيكون اشتراط الإيمان في الرقبة ضروريا. قال وظاهر إطلاق الرقبة أنها تجزئ المعيبة، يعني التي فيها عيب، ما دامت رقبة مؤمنة، وإن كان هذا محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من لا يرى اشتراط المعيبة، لأن المعيبة خصوصا إذا كانت لا تقوى على الاكتساب فإن مؤونتها على سيدها، ويعتاقها إلحاق ضرر بها، ولذلك اشترطوا أن تكون الرقبة التي تعتق صالحة للكسب حتى تستغني بنفسها. قال: وقد حكاه في البحر عن أكثر العترة وداود، يعني ابن علي الظاهري، قالوا لأن الآية والحديث جاء على الإطلاق ولم يقيد، فحملوه على الإطلاق وعلى العموم. قال: وحكي عن المرتضى والفريقين ومالك أنها لا تجزئ، يعني البعيمة. قوله: فصم شهرين، قال ظاهره أنه حكم، ظاهره أن حكم العبد حكم الحر في ذلك، يعني أن هذه العقوبة لا تنصف، فإذا ظاهر العبد المتزوج أو ظاهر الحر المتزوج وليس لهما رقبة يعتقانها فيصوم كل شهرين. وبعض أهل العلم يفرق بين الحر والعبد، يقول: الواجب على الحر الصيام والواجب على العبد الصيام وليس الاعتاق، لأن العبد لا يملك، وما دام لا يملك إذا لا يتعين عليه العتق، وإنما يتعين عليه الصيام، حيث إن ماله لسيده. نعم. كيف يملكه؟ من أين له؟ لأن المال الذي يكسبه كله لسيده، فالعبد لا مال له.
والأب الذي يملكه من كسبه،
كسبه لسيده،
ويملكه سيده ما ملك من العبيد.
نعم، كل الذي يفعله العبد، لأن العبد بمثابة الآلة، حكمه كالآلة، حكمه كسائر الحيوانات، لا يملك شيء. وإذا كسب فالكسب للسيد، ولذلك هو لا مال له إلا إذا أعطاه سيده، فعندئذ الذي يعطي هو السيد وليس العبد هو الذي يملك. يعني لو وقع العبد في ظهار وأراد السيد أن يخلصه يعتق عنه رقبة. الزكاة فرض على السيد وليست على العبد، الذي يخرج الزكاة هو السيد، أما العبد لا يخرج الزكاة لأنه ما يملك. بل إن الفقهاء يقولون لا يجوز إعطاء الزكاة للعبد، لأنك إذا أعطيتها أعطيتها للسيد، وإنما جاز أن نعطي في الرقاب عندما يعني يكاتب العبد. إذا كاتب السيد العبد على أنه يعتقه إذا جاءه بالمبلغ المعين، هنا نعطي العبد من الزكاة إعانة له على الحرية. لكن طالما أنه في الرق مملوك، في هذه الحال ما يعطى من الزكاة، لأن إعطاءه الزكاة معناه إعطاءه للسيد. نعم. بمجرد ما يملكه السيد يملك ماله كله. قال: ظاهره أن حكم العبد حكم الحر في ذلك. وقد نقل ابن بطال الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه، يعني لزمه الظهار ولزمته كفارة الظهار، وأن كفارته بالصيام شهران كالحر، يعني لا تنصف لأنها ليست حدا، الذي ينصف هو الحدود، وأما الكفارات فلا. واختلفوا في الإطعام والعتق، فقال الكوفيون والشافعي والهادوية لا يجزيه إلا الصيام فقط، فالعبد لا يجزيه لا الإطعام ولا العتق. وقال ابن القاسم عن مالك إذا أطعم بإذن مولاه أجزاه، لأنه معناه تصرف في مال سيده. قال وما ادعاه ابن بطال من الإجماع مردود، فقد نقل يعني أن الظهار يلزمه، فقد نقل الشيخ الموفق في المغني عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد، يعني الظاهر لا يقع الظهار لأنه ليس أهلا للمظاهرة، لأن الله تعالى قال فتحرير رقبة والعبد لا يملك الرقاب، وتعقب بأن تحرير الرقبة إنما هو على من يجدها، فكان كالمعسر ففرضه الصيام، يعني أن الظهار قد يكون من العبد. قال وأخرج عبد الرزاق يعني في مصنفه عن معمر يعني ابن راشد شيخه عن قتادة عن إبراهيم أنه لو صام العبد شهرا أجزى عنه، يعني من حيث إن العبد يلزمه نصف ما يلزم الحر. ما سمعت؟ ايه بالترتيب. ما فهمت سؤالك. ايه بعضها بالتخيير، ايه وبعضها بالترتيب. تريد تفصيل هذا؟ كفارة، أما كفارة التخيير فقد جاءت في الحج في من ارتكب بعض محظورات الحج، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا للذي يغطي رأسه أو يحلق شعره. وأما الكفارات التي بعضها بالتخيير وبعضها بالترتيب فكفارة اليمين، فالذي حلف يمينا وأراد أن ينكل عنها ويرجع فهذا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط أهليكم، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذه على التخير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فهذا بعضه تخيير وبعضه على الترتيب. وأما التي على الترتيب فكفارة الظهار وكفارة الفطر في نهار رمضان أو الوطء في نهار رمضان، فهذه على الترتيب كما هو مذكور في هذا الحديث. قال قوله وحشا لفظ أبي داود وحشيني، يعني فبتنا وحشا أو وحشيني. قال في النهاية يقال رجل وحش بالسكون إذا كان جائعا لا طعام له، وقد أوحش إذا جاع. وقوله بتنا وحشا يعني بتنا جائعين ما عندنا طعام. قوله بني زريق قال بتقديم الزاي على الراء، قوله 60 مسكينا قال فيه دليل على أنه يجزي من لم يجد رقبة ولم يقدر على الصيام لعلة أن يطعم 60 مسكينا. قال وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك، وحكى أيضا الإجماع على أن الكفارة في الظهار واجبة على الترتيب، وظاهر الحديث أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا. يجوز أن يعطيهم لواحد ويجوز أن يعطيهم لجماعة، يعطيهم 60 مسكين أو يعطيهم مثلا لأقل من ذلك، أو يعطيهم لواحد يأكلها 60 يوما، كل ذلك جائز. قال لقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك، وحكى أيضا الإجماع على أن الكفارة في الظهار واجبة على الترتيب، وظاهر الحديث أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا، ولا يجزي إطعام دونهم. وإليه ذهب الشافعي ومالك والهادوية، ولا يجزي إطعام دونهم، دونهم يعني أقل من 60. وإليه ذهب الشافعي ومالك والهادوية، وقال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والناصر إنه يجزئ إطعام واحد 60 يوما، فإن أطعم 10 على 6 أيام جاز، أطعم 2 على 30 يوم جاز، بحسب ما يتيسر له. قوله فأطعم عنك منها وسقا، قال في رواية فأطعم عرقا أو عرقا من تمر 60 مسكينا. وهنا الخلاف في كونه وسقا أو في كونه عرقا، لأن العرق هو المكتل يكون فيه 15 صاعا، والوسق 60 صاعا، فمن قال وسقا يترتب على قوله أن المسكين يتصدق عنه بصاع، ومن قال عرقا أو عرقا وهو المكتل الذي يحمل 15 صاعا يقتضي أن مقدار الصدقة ربع صاع، ولا شك أن هذا محل خلاف وتفاوت. والذي ينقل عن أهل العلم أو كثير منهم أن المطلوب في الصدقة نصف صاع، وعليه فيكون المقدار 30 صاعا، لا 60 ولا 15، وهو محل خلاف نتيجة للنصوص التي نقلت. ففي كفارة الفطر في نهار رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل مكتلا عرقا فيه 15، وفي حديث سلمة أن النبي أمره أن يأخذ من صدقة بني زريق وسقا يطعمه، والوسق 60 صاعا. ولذلك أشار إلى هذا الخلاف بقوله هنا قوله فأطعم عنك منها وسقا، في رواية فأطعم عرقا أو عرقا من تمر 60 مسكينا. قال وسيأتي الخلاف في العرق في حديث خولة. قال وقد أخذ بظاهر حديث الباب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والهادوية والوأيد بالله، فقالوا الواجب لكل مسكين صاع، صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب أو نصف صاع من بر. ونصف الصاع من البر طبعا هذا على سبيل القياس، لأن البر لم يكن في ذلك الزمان يعني متوفرا، وإنما بدأ يتوفر في أيام معاوية رضي الله عنه، ولذلك ينقل عنه أنه قال أرى مدا من هذه يعني من السمراء اللي هي البر تعدل مدين، ولذلك رأى أنه يطعم مد مقابل مدين ونص الصاع يقابل الصاع. قال وقال الشافعي وهو مروي عن أبي حنيفة أيضا أن الواجب لكل مسكين مد يعني ربع الصاع، وتمسكوا بالروايات التي فيها ذكر العرق وتقديره بخمسة عشر صاعا. قال وسيأتي. واختلفت الرواية عن مالك، وظاهر الحديث أن الكفارة، واختلفت الرواية عن مالك يعني أهلية نصف صاع أو مد. ثم قال وظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعانه بما يكفر به بعد أن أخبره أنه لا يجد رقبة ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصوم. ما وجه الخصوصية؟ من قال هو ما أنفق على أهله؟ هو في هذا الحديث أمره أن يأخذ من صدقة بني زريق ويطعم الناس ويأخذ الباقي، يعطي الكفارة لأصحابها ويأخذ الباقي. لكن الذي جاء في حديث كفارة الصوم ذاك الذي فيه أو على أفقر بيت منا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. وقوله أطعمه أهلك لا يلزم منه أنه ليس بكفارة، لا يلزم منه ذلك، لأن أهله يدخلون في الوصف، في وصف الفقراء، فهو عندما يطعمهم يطعم فقراء ولا لا؟ فإذا في كل الأحوال ما سقطت الكفارة. قوله وظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بما يكفر به بعد أن أخبره أنه لا يجد رقبة ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصوم. قال وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه، وذهب قوم إلى السقوط، وذهب آخرون إلى التفصيل، فقالوا تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من الكفارات، لأن الواقعة وقعت في كفارة شهر رمضان. وأما في كفارة الظهار فإن الرجل أعطي من المال وألزم بالتصدق، قول بأنه خاص بالرجل لا ما ذكره، وإنما فرق بين كفارة الظهار وكفارة الصيام حيث تسقط ولا تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك وقال للرجل أطعمه أهلك فهم منه بعضهم أن في ذلك إسقاط، ولا يلزم من ذلك أن يكون إسقاط، حيث إنهم أهل تلك الكفارة فأعطوا منها. نعم. هو يقول إن أهل العلم نصوا على قضية الظهر، قال لأنها موطن الركوب، لكن الذي يبدو والله أعلم أنه إذا قصد بتشبيهها بأي عضو من أعضاء المحرمين أو المحرمات وأراد بذلك التحريم يقع التحريم، إذ لا فرق بين الظهر والبطن، وخاصة ذكر البطن لأن البطن والظهر محل الركوب. لكن جرت العادة أو اعتاد الناس والعرب في ذلك الوقت أن يشبهوا المرأة بالظهر. يقول المسلم يريد أن يتزوج المرأة ووليها ليس بمسلم، قال وليها لا مانع لدي إلا نحن نعقد النكاح بالخمر وثمن الخنزير، ولكن المرأة مسلمة، ما هو الجواب؟ ما فهمت أنا في الحقيقة كيف يكون عقد النكاح بالخمر والخنزير، لأن العقد عبارة عن قول، وكون الناس يحتفلون بالخمر والخنزير فالخمور بالنسبة لهم هو يقصد أنهم يحتفلون وفي الحفل يقدمون الخمر والخنزير، وهذا يعني إن كان هذا هو المقصود فإنه لا تلازم بين العقد وأكل الخنزير وشرب الخمر، لأن العقد يكون بالإيجاب والقبول، وهذا يتم بدون خمر ولا خنزير. يقصد المهر، كيف يكون المهر خمر وخنزير والمرأة مسلمة؟ والمهر إنما يقدم للمرأة ولا يقدم لأهلها. وأما كون وليها يعقد لها أو لا يعقد لها هذه قضية أخرى، إن عقد لها الولي ووافق على الزواج هذا الأصل، لكن لو امتنع فإن ولو كانت في بلد مسلم، لأن المسألة ما هي مسألة يعني أن المرأة تزوج نفسها أو أنها تنقل ولايتها لغير أوليائها، لأنها إذا كانت في بلد مسلم هنا والأب ليس بمسلم، فإن الإمام ولي من لا ولي له، لكن لو كان أهل البلد غالبهم كفار والمسلمون قلة، وهذه البنت أسلمت مع أن أولياءها غير مسلمين، وما دام الولي موافق على الزواج فلا يشترط في ذلك لابد أن يكون مسلما، له أن يزوجه والعقد يجري، لكن في حالة امتناعه عندئذ يمكن نقل الولاية إلى، وإذا وجد في أهلها ومن أوليائها مسلم وإن كان بعيد تنتقل الولاية إليه ويهبل الأقرباء في حالة الامتناع. وعلى كل حال إذا كان المرأة مسلمة وموافقة على الزواج وأبوها موافق ولا بد أن يقيم الحفلات، فإننا نجد في بعض المجتمعات الإسلامية يقيم الحفلات ويأتوا بما هو محرم، وهذا لا يضر يعني لا يبطل العقد، فإذا هم اشترطوا أن يأتوا بالخمر وبالخنزير من أجل أن يفرحوا بالعقد، العقد صحيح والخمر والخنزير محرم، وهذا لا يتوقف على الخمر والخنزير بل يتناول كل ما هو محرم وإن كان في مجتمع مسلم. المكفر بالصيام إذا قطع مرضه قطع صومه بعذر شرعي مقبول لا يأثر لا يضر كالمرض وكالعيد وغير ذلك، لكن إذا قطعه بغير عذر فهذا الذي يبطله وعليه أن يستأنف. قال وعن أبي سلمة وعن سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المظاهر الواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة، يعني عليه كفارة واحدة ولا تلزمه أكثر من كفارة، ويكون قد ارتكب خطأ في الوطء، لأن الله سبحانه وتعالى قال من قبل أن يتماس، ويتعين على من يريد على المظاهر الذي يعود إلى ما قال أن يكفر أولا ثم بعد ذلك يواطئ ويعاشر أهله، فإن وطأ أهله قبل التكفير فتلزمه كفارة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا في حديث سلمة بن صخر أنه ظاهر ثم وطئ قبل أن يكفر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة ولم يلزمه بكفارة أخرى. نعم، هذا سؤال يقول من، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.